الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكريم، أهلا بك في لقاء آخر من ضمن سلسلة لقاءاتنا في الهواء الطلق. في الحديث عن الأدب العربي يمكن أن يلاحظ أن عامة النقاد الذين تصدوا لدراسة هذا الأدب في العالم العربي إنما انفعلوا بالثقافة الأوروبية، فأخذوا مناهج الآداب الغربية ومذاهبه في النقد وأدخلوا فيها الأدب العربي وحاولوا إخضاعه لهذه المناهج، واستعانوا بمفاهيم المستشرقين الخاطئة والمغرضة الخاطئة بحكم ضعف القدرة لديهم على تذوق الأدب العربي والتعمق فيه، والمغرضة بحكم دوافع الغزو الثقافي ومحاولة صهر الأدب العربي في كيان الأممية العالمية، ونتيجة للخلاف الطبيعي بين أدب وأدب ومزاج نفسي عربي كونته عوامل كثيرة، مباين لمزاج نفسي عربي كونته عوامل مختلفة، ونتيجة لاختلاف العقليات والذهنيات. لم تستطع مذاهب النقد الأدبي الوافد أن تمثل ميزانا دقيقا للأدب العربي، وعندما طبقت هذه المذاهب على الأدب العربي الإسلامي جاءت ظالمة، وكانت في نفس الوقت عاجزة عن استيعاب أبعاده. والواقع يا أخي أن النقد في الأدب العربي الحديث قد اعتمد مذهبين، أحدهما المذهب الفرنسي الذي يمثله تين وسانت بيف، والثاني المذهب الإنجليزي الذي يمثله هازلت وماكولي. واتصل المذهب الأول بالنثر في الأغلب كما اتصل الثاني بالشعر. هذا الاتجاه برز خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها على أيدي بعض العائدين من أوروبا والمتصلين بالأدب الغربي بالقراءة أو الدراسة بالمدارس والكليات. وهذا المنهج الذي وصف بأنه منهج المدرسة الحديثة وإن ظل منقسما إلى هاتين المدرستين أي الإنجليزية والفرنسية ما هو إلا منهج الأوروبيين، وقد تبلور الاتجاهان إلى مدرستين: مدرسة إنجليزية في الشعر قام عليها شكري والمازني والعقاد، واتخذت آراء هازلت وماكولي من النقاد الإنجليز، وقد تبلور هذا المذهب في خلال فترة ما بين الحربين بما يسمونه بالمذهب النفسي أو النفساني، ومدرسة فرنسية في الأدب شعرا ونثرا قام عليها أحمد ضيف وطه حسين وهيكل وزكي مبارك. اعتمدت أراء تين وسانت بيف من النقاد الفرنسيين، وقد تبلور هذا المذهب في خلال فترة ما بين الحربين بما يسمونه بالمذهب الاجتماعي. وبذلك يمكن القول إن الأدب العربي في دراسات تاريخه ونقده قد سقط في قبضة المذاهب الغربية التي قام أمثال نيلينو وكازونوفا وماسنيون وغيرهم من المستشرقين بتدريسها في الجامعة المصرية القديمة، على اختلاف في المزاج النفسي والثقافي بين أدب هؤلاء المستشرقين وبين أدب العرب وتاريخه ومضامينه، فضلا عن اختلاف البيئة والذوق. كان لتعميق هذا الاتجاه وانتصاره على المذاهب القديمة ولعجز الأدباء في هذه الفترة وحتى الآن عن مقاومته أو ابتداع مذهب أدبي أصيل، كان له أسوأ الأثر في الإنتاج الأدبي العربي. وقد سيطر هذا المذهب عن طريق الجامعة المصرية التي كانت يوم ذاك مؤسسة رسمية خاضعة لوزارة المعارف التي تقع تحت نفوذ الاستعمار البريطاني، بالإضافة إلى مختلف نظم التعليم والتربية والثقافة في ذلك الوقت، وهو مجال الصحافة السياسية التي كانت تقوم بالمزايدة بالأدب في سبيل كسب الأنصار في مجالها الحزبي. هذه المذاهب الوافدة تركت أعمق الأثر في الإنتاج الأدبي، إذ حولته عن ذاتيته وجوهره ومضامينه. ولو أن الأدباء وقتئذ كانوا خالصي النية في خدمة الأدب العربي لم تصوا من هذه الأدبية خير ما فيها، ثم بنوا نظرية أصيلة مستمدة من جوهر هذا الأدب ووفق مفاهيمه وقيمه ومناهجه، ذلك أن الأدب العربي كانت له نظرية وقوانين معروفة نمت وتطورت ثم توقفت وجمدت، وكان بالإمكان تنميتها وتحريرها من ضعف القديم، مع تحريرها أيضا من سيطرة الوافد على الحياة الأدبية. هؤلاء لم يكونوا قد تعمقوا في الأدب العربي تعمقا يجعله أصيلا في نفوسهم، ولم يكونوا قد اعتنقوا القيم الثقافية الإسلامية اعتناقا شبيها في أقل تقدير باعتناق أدباء النهضة الغربية للقيم اليونانية والإغريقية والرومانية والمسيحية التي شيدوا عليها مناهجهم الأدبية. وقد نظر هؤلاء الأدباء إلى الأدب الغربي بإكبار وإجلال، ونظروا من خلاله إلى الأدب العربي نظرة احتقار وازدراء أو نظرية السخرية والعطف. هذه النظرة ليست صادقة على الإطلاق، فلم يكن الأدب العربي وهو قطاع من جوهر المعرفة الإسلامية العملاقة أقل قدرا من أدب اليونان أو الأدب الفرنسي الذي ازدهى بين هؤلاء الأدباء وأكبروه ووضعوه في المقدمة، واتهموا الأدب العربي بأنه أخذ منه، وبلغوا في ذلك غاية الإساءة والطعن حين قالوا إن خير ما في الأدب العربي إنما جاء من الفرس واليونان. إن مصدر هذه النظرية الخاطئة المضللة يا أخي إنما جاء نتيجة خضوع هؤلاء الأدباء للفكر الغربي والصدور من أحكامه والانصهار في بوتقته ورؤية الأدب العربي والفكر الإسلامي في إطار نظرية المستشرقين، وهي نظرية معادية مضللة وضعت تحت لواء الاستعمار نفسه وخضعت لنفوذ التبشير والتغريب والغزو الثقافي، وأريد بها هدم هذا الأدب بأيدي أبنائه من أولياء الثقافة الغربية الذين اتصلوا بتلك الجامعات في الغرب أو بمعاهدات الإرساليات في بلادهم. ولا ريب مستمع الكريم أن الخطر لم يقف عند مناهج الأدب وحدها، بل اتسعت دائرته فشملت الفكر الإسلامي جميعا عن طريق الأدب. فقد كان الأدب هو الطريق السهل لضرب كل القيم وإثارة الشبهات حولها من خلال نظرية ماكرة استهل بها الأدباء عملهم، تلك هي فصل الأدب عن الفكر الإسلامي ومنحه الحرية الكاملة في أن يصدر دون أن يربط بينه وبين المقومات المختلفة كالأخلاق والدين والتربية. وكان هذا المنطلق وحده هو أخطر ما وجه للأدب العربي كله من عوامل التدمير، وكان الباب الذي نفذ منه دعاة التغريب إلى هدم مقومات الفكر الإسلامي. إذن لم يقف أمر الخطر الذي واجه الأدب العربي عند حد المذاهب الأدبية المجلوبة من الغرب والتي كانت غريبة على الأدب العربي مضللة في مجال تطبيقها عليه، بل تعدت ذلك إلى أخطار كبرى تتصل بجذور الفكر نفسه. مستمع الكريم، ترى ما هي آثار الغزو الثقافي الذي حمل على الأدب العربي وحاول اجتياحه؟ الواقع أن الآثار عديدة متنوعة، نشير في هذا اللقاء إلى طرف منها بما يسمح له الوقت، على أن نكمل متابعة هذه الآثار في اللقاء القادم إن شاء الله. أول آثار حركة التغريب على الأدب العربي تقديس الأدب اليوناني والإشادة به وإعلاء شأنه والدعوة إلى معرفته وفرض تدريس اللغتين اليونانية والرومانية في الجامعات، ومحاولة القول إن الفكر الإغريقي كان بعيد الأثر لا في الأدب العربي وحده بل في الإسلامي كفكر كله. ثاني هذه الآثار أن هذا كان بابا إلى إعلاء الأدب الغربي بفنونه المختلفة واتهام الأدب العربي بالنقص في مجالات القصة والمسرحية والأدب الملحمي. والثالث من آثار الغزو الثقافي الغربي الاستهانة باللغة العربية ومحاكمتها على نحو محاكمة اللغة اللاتينية والاعتناء بشأن العاميات والإقليميات والدعوة إلى التحرر من البلاغة العربية للفصل بين مستوى القرآن البياني وبين مستوى الكتابة العربية. مستمعي الكريم، انتهى هذا اللقاء. شكرا على حسن متابعتكم والسلام عليكم.